بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي اتصال من الأمس ضاق الوقت عن الإجابة عليه، الأخت سوسن. طيب، ما دام أن هناك مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، ما حكم قول استغفر الله ثلاثا في صلاة سنن الرواتب، وما حكم الدعاء في الركوع والسجود بالنسبة للدعاء الوارد عن الرسول؟
الدعاء عفوا في السجود والركوع يا ناجي، إيش؟
ما حكم قول الدعاء الوارد عن الرسول في الركوع والسجود في سنن الرواتب؟
طيب،
ما حكم تمجيد الناس للميت أثناء فترة العزاء؟ يعني يبدأ يشكرون الميت وهذا كذا وهذا كذا،
تمجيد أثناء العزاء.
أيوة.
طيب،
السؤال الثالث، عندنا إمام صلى بينا أول أمس، وعندما وصل إلى الركعة الثالثة جلس يظن أنها الركعة الرابعة، ثم قلنا له سبحان الله فارتفع إلى الركعة الرابعة، لكن لم يسجد سجود للسهو، ما حكم ذلك؟
ما سجد للسهو، ما نبهتوه؟
ما نبهوش طبعا. هو بالنسبة لقلنا له سبحان الله جاب الركعة الرابعة، لكن بعد كملة الصلاة ما جاب سجود السهو.
طيب،
إن ضروري نسألوا الشيخ بعدها باش نبلغوه.
طيب يا ناجي،
هذا الرابع كيفية صلاة الجنازة
إن شاء الله يا ناجي.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب، نكتفي. الأخت سوسن بارك الله فيها بالأمس تقول بالنسبة للسنن الرواتب، تقول يعني أحيانا أنا تفوتني السنن الرواتب اللي قبل الظهر، ممكن أقضيها؟ ممكن أقضيها في الليل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم أن السنن الرواتب 12 ركعة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه اسمها السنن الرواتب، وهي مرتبة على الصلوات الأربع. بالنسبة للسنن الرواتب تقضى، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر 2، فسألته أم سلمة رضي الله عنها ما هاتان الركعتان، فقال أتاني وفد فلان، أظن وفد عبد القيس، قال فشغلوني، يعني فاتته سنة السنة الراتبة البعدية بعد الظهر، فقضاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على مشروعية قضاء السنن الرواتب وليس السنن المطلقة، فقال السنن الرواتب تقضى. بالنسبة لوقت القضاء، أخت الفاضلة، بالنسبة لسنة الظهر تقضى بعد العصر إن ما تمكن الإنسان من صلاتها، إن ما تمكن، أما إذا تمكن يصليها. يعني أفترض الآن أنت ما صليت السنة القبلية، سنة الظهر، فاتتك لأمر معين، وجدت الصلاة قائمة مثلا في المسجد، أو جماعة في البيت قائمة فصليت معهم، تصلينها بعد، تقضينها بعد الظهر، تقضينها 4 ركعات ثم تأتي بالسنة البعدية، أو تقضينها إلى وعندك فراغ ما بين الظهر والعصر، تقولين فاتني الوقت، تقضينها بعد العصر. أما قضاؤها في الليل فلا، وذلك لفوات وقتها، لأن وقتها في النهار، وقضاؤها بعد العصر لأن وقت العصر والظهر وقت واحد، يجمعان في السفر وأحيانا يجمعان في الحضر. تفضلوا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخي علي.
أنا عندي أخت أرملة توفى زوجها وعندها أطفال.
أي نعم.
تستلم من الضمان الاجتماعي.
نعم.
ما أدري طبعا الضمان استرافه باسمها اللي يعني عندها صك ولاية على أطفالها.
أي نعم.
وعندها والدة أبوها من التوفي.
أي.
تقول أبواكم سيعطوني من الضمان اللي تستلمونه لأن الأولاد الكبار عندها تصرف عليهم.
أي.
ما أدري يا شيخ.
الأولاد من؟ أولاد من؟ أولاد أختك الكبار؟
أولاد أختي الأرملة. أيوه.
يعني عند جدتهم من أبوهم؟
ما هم يروحون لأمهم اي المدارس يرجعون لجدتهم.
طيب يا علي تسمع الجواب إن شاء الله. طيب سوسن بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلاة الوتر تقول أحيانا أصحى قبل صلاة الفجر تقول هل أصلي الوتر أم أؤخره؟ أخت الفاضل أولا لابد أن نعلم بأن وقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء، يعني عفوا يبدأ من الانتهاء من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كل وقت للوتر. فإذا انتهيت من صلاة العشاء وصليت السنة الراتبة بدأ وقت الوتر وينتهي بأذان الفجر، يعني بطلوع الفجر الذي علامته الأذان الآن، هذا كله وقت للوتر. فأفترض الآن أنت استيقظت قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تتوضئين مباشرة، إن والله الوقت استغرق ركعتين شفع وركعة وتر، طيب إن ما استغرق إلا ركعة واحدة صلي ركعة واحدة بارك الله فيك، هذه الوتر ما تأجلينها لبعد الصلاة، لا ما دام في وقت تصلينها مباشرة. أفترض الآن أنت استيقظت على أذان الصبح وأنت ما أوترتي خلاص فاتك الوتر، متى تقضينه؟ تقضينه وقت الضحى، تقضينه شفع وليس وترا. يعني أفترض كنت تصلين مثلا من الليل ثلاث ركعات تصلين أربع ركعات من النهار، تصلين مثلا 11 ركعة مثلا تصلين 12 ركعة بارك الله فيك. سوسن أيضا تسأل عن الأضحية تقول أنا هنا في الدولة أشتغل وأهلي يعني في بلدي هناك، تقول أضحي عنهم، تقول الوالد ما عنده شيء وإنما نحن نساعده وأنا اللي أشتغل، تقول يعني ما حكم الأضحية في مثل هذا الحال؟ أخت الفاضلة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على أهل كل بيت أضحية، والمقصود بأن الأضحية الواحدة تكفي أهل البيت الواحد، فما دمت أنت المنفقة على البيت وأنت اللي ترسلين المساعدات لوالديك ولأهلك ولإخوانك فطيب أنك تضحين عنهم هنا أو هناك، تبعثين مبلغ مثلا هناك ويضحون عنك. إذا والله قام أحد إخوانك وهو يشتغل مثلا وعنده دخل جيد أو عنده القدرة على شراء الأضحية وذبح هناك يكفي بارك الله فيك، يكفي يكفي أنه هو الذي يضحي عنك وعن جميع الأسرة، لأن الأضحية الواحدة تكفي على أهل البيت الواحد حتى لو كانوا 100. أفترض الآن 100 شخص يعيشون في بيت واحد مثل ما نص بعض الفقهاء يكفيهم أضحية واحدة ما دام أنهم يأكلون جميع ويشربون جميع ومطبخهم واحد أمورهم واحدة. أما إذا استقل أحد الأولاد ببيت لا عليه هو أضحية وعلى أهل البيت البيت الآخر أضحية. نعم تفضلوا. تفضل يا باسم. باسم راح. باسم تفضل يا مليكة. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ
تفضلي.
ألو شيخ، البارحة ليلة الاثنين والبارح ليلة الثلاثاء أنا نصلي قيام الليل، نصلي العشاء ونصلي راتبة العشاء بعد نصلي ثم ركعات قيام الليل ونخلي الوتر حتى نصف الليل يعني، والبارح وليلة البارح يسمع أدن علي أدن علي أدن الأول الأول وأنا نصلي في الوتر، أسكو صلاتي صحيحة ولا نعيدها؟
طيب يا أختي مليكة عندكم أذن مرتين ها، الفجر أذن الأول والثاني ها؟
الحق كنت نصلي في الوتر وأذن علي الأذن الأولاني.
طيب السؤال الثاني
هذا هو سؤال الأول برك، يعطيك صحة أستاذ.
مرحبا أختي مليكة. مرحبا أبو حمدان. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخ. سؤالي شيخ، هل بدي يفطر صيام؟
هل إيش؟
البدي.
الإيش؟
البدي البدي.
المذي قصدك المذي.
إيه نعم.
المذي. طيب يا أبو حمد.
نعم. يفطر صيام ولا؟
إن شاء الله تسمع الجواب.
الله.
مرحبا مرحبا. أم عمر.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عزيز، إذا إنسان قال أنا ناظر نظر لله أسوي ايه؟ هذا يعني هذا كلام تلزمه الإنسان ما في أنه كفارة ولا شيء.
كيف ايش قال ايش قال؟
هاي جارت نارايلها في زار وفي مشاكل وقالت هي انه الله تفقدني من هذا الى ما شاء وذين انا بصوم شهر والحين رايلها مريض.
ايش قالت هي ام عمر؟ ايش النذر؟ اعيدي كيف نذرت؟
هي رأيلها ما يخاف الله فيها في هذا اللي يقولون.
طيب أنت سألتيني قبل فترة وأجبناك يا أخت الفاضلة، ليش تعيدين السؤال؟
لا هذا ثاني، هذا فيه زار.
زار؟
إيه مرض الزار اللي يسموه
مرض؟
إيه هذا اللي فيهم زيارين أفاريت.
إيه طيب
زين، وقالت هي هذا ما يخاف ربه، الله بيفكني منه بس أمشيها.
إيه
زين، وهو الحين مريض يعني هذا النذر يعني يلزمها.
اي بس هي ايش نوت، ايش نوت بالضبط؟ نوت يفك ويموت؟
لا لا ولا قاعده تقول الله يفكني منه، روح يا اخي فكني انا تعبت منك.
اي يعني يطلقها؟
انا يطلقها يتزوج
ما طلق. طيب نفس الجواب يا اختي عمر الله يرضى عليك، انا اذكر سؤالك واذكر الجواب جيدا، نفس ما عليها شيء يا اختي الفاضله، ما عليها شيء. نعم
اذا هي قالت ماذا نذر لله.
طيب
يعني هي هذا يلزمها ولا ولا؟
طيب ان شاء الله. طيب
زين، وعندها ولد كفيها يعني عادي تشيل عمره؟
كم عمره؟
عمره فوق 25 سنة بس لكن هو ما يكبر.
اي لكن عقله معه؟
ما معه.
اي يعني مو بصاحي؟
لا لا مو بصاحي كلش.
طيب يا عمر ابشر ان شاء الله. محمد تفضل. محمد
كيف
حالك يا محمد؟
الشيخ عندي بس أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
عندي سؤال الأول، ثم كثير من الشيخ يقولون لا يجوز، مع أنت بس تنصح فلان مثلا، أحيانا مثلا يجي بس تنصح فلان مثلا ارتكب معصية ولا غلط في الصلاة ولا الحاجة، يقول لا يجوز لك لأن هذا الإنسان مثلا عنده علم أكثر منك، ولا يجوز لك أن مثلا تنصح إنسان وأنت ليس لك علم. يقول سبحان الله الإنسان متى يدري ما يفعل، متى بس نختصر، متى هل يجوز ما أنت تنصح الإنسان ما عندكش متى علم كثير.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني الشيخ بارك الله السفر، متى هل عندما أركب السيارة ولا تبى متى أبدأ بالتحميد ولا بالتكبير ولا أبدأ بالدعاء ولا شنو الشيء اللي أبدأ فيه متى الأول، التكبير ولا التحميد ولا لا فرق متى التحميد أو التكبير ولا؟
طيب يا محمد تفضل. أبو عبد الله. أبو عبد الله.
لا أم عبد الله.
أم عبد الله تفضل. أم عبد الله
عليك فضيلتك مساء الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك فضيلتك شيخ. أنا سمعت اليوم السجود، سمع الله والحمد لله، والحمد لله متابع، جزاك الله خير على هذا الشيء، نعد الصلاة للحين
الحمد لله.
زين فضيلتك الشيخ، قبل ما يعني في الركوع قبل لا أشر راسي على فوق أقول سمع الله ولمن حمده وفوق أقول ربنا ولك الحمد، هل هذا صحيح يعني هذا الشيء؟
طيب
زين. والثاني فضيلتك الشيخ، اللي ميتهد يعني عبوب عبات وميتهد بشياء وميتهد يعني رمضان وغير رمضان، ما حكمك بهذا الشيء يعني الواحد ميتهد يعني بك؟
إن شاء الله يا عبد الله أبشر.
الله يخليك مشكور جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا سمية.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا في رمضان الماضي تسحرت بعد أذان الفجر ولم أكن أدري، ماذا أفعل يا شيخ؟
تسحرت بعد الفجر؟
أكلت بعد الفجر وأنا كنت حاسة أنه ما زال لم يؤذن الفجر.
كم تقريبا الوقت؟
تقريبا نصف ساعة 45 دقيقة.
ما عندك مسجد تسمعين الصلاة؟
لا فتت راحت علي النومة.
أيوة طيب يا سمية.
وغلطت في الوقت لم أنتبه.
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ ناجي بارك الله فيه. ناجي يقول هل يأتي الذي يصلي السنن يأتي بالاستغفار بعد السنة؟ أخي الفاضل لا، الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالاستغفار بعد الفرائض ولا يأتي بالاستغفار بعد السنن، فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث عائشة وحديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الفريضة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قال سفيان وغيره ثلاثا، والمقصود بأن استغفاره كان بعد الفرائض، أما بعد النوافل فلم يكن يستغفر صلى الله عليه وآله وسلم. ناجي يسأل يقول ما حكم الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، يعني في السجود في السنن؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، المصلي في السنن وفي الفرائض يدعو الله جل وعلا في سجوده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الدعاء في السجود، وكان يقول قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم الدعاء. وهذا يشمل يا أخي الفاضل في الفرائض وفي السنن، ويشمل الدعاء الوارد والدعاء غير الوارد. يعني مثلا يدعو الله فيقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يدعو من خيري الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني زوجة صالحة مثلا في سجوده. فلو قال هذا في الفرائض في أصح قول أهل العلم أن هذا مشروع ما في شيء، اللهم أصلح لي في ذريتي مثلا، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه مثلا، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. ناجي يسأل يقول بعض الناس في العزاء يقومون بتمجيد الميت، يقول ما حكم ذلك؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للناس ينبغي لهم أن لا يذكروا موتاهم إلا بخير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر محاسن الميت وعلى ترك مساوئ الميت، ما ينبغي أن تترك مساوئه إلا إذا كان والعياذ بالله من أهل الشر والعرامة ومن أهل الكفر والبدع الذي يعني بها أراد هدم الإسلام أو إيذاء المسلمين فيذكر، لأنه وردت أحاديث في هذا. أما الأصل فالمسلم المستور مستور الحال، الأصل أن تذكر محاسنه ولا تذكر مساويه، لأن ذكر المساوئ أحيانا لمصلحة راجحة حتى يرتدع غيره حينما يرى أن هذا الذي من جنسه والعياذ بالله ترك الناس الصلاة عليه أو ذكروا بعض بدعه وبعض مخالفاته لعله يرتدع ويتأدب. أما الأصل العام لا، فتذكر المحاسن. الأمر الثاني، لا يجوز ذكر الأشياء التي لم يقم بها الميت أو إضفاء نوع من القداسة على الميت وذكر أعمال لم يقم بها، هذا من النعي المحرم الذي نص عليه العلماء، كأن يقولون واجب له وعظيماه، ذهب الكرم، ذهبت الشجاعة، ذهب الجود، هذا مما ورد النهي عنه. ولذلك في الحديث أن الله تعالى يوكل ملكا يقول للميت، يقول أكنت كذا أكنت كذا، يعني يسأله سؤال تعنيف، يقول أنت كنت العظيم أنت كنت الكريم مثلا. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم من ذوي التحقيق أنه إذا أوصى هو بذلك، إذا أوصى قال اذكروني إذا ما مت اذكروني بكذا اذكروني بكذا يعذب. أما إذا كان لم يقل هذا ولم يوصي به ولم يرضى به في حياته فإنه لا شيء عليه، وإنما الإثم على من يبالى. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، إذا حضرتم العزاء فاثنوا على الميت بما كان يتصف به، نرجو له الخير، نرجو له المغفرة، نرجو له أن الله تعالى يدخله الجنة، ما يجزم الإنسان على ذلك. وينبغي ترك الكذب، يعني مثل على الناس يقال والله كان كذا، هو لم يكن كذا، كان عالما نحريرا وهو جاهل مسكين، كان والله صواما قواما ولم يكن ذلك، كان كريما جوادا سخيا، هو فقير مسكين يأخذ الزكاة. فينبغي للناس أن يتقوا الله وأن لا يبالغوا، دائما الاعتدال مهم في حياتنا كلها، في كل أمورنا الدينية والدنيوية والحياتية والأسرية وتعاملات، ينبغي أن تقوم على الاعتدال. إذن الأصل تذكر محاسن الميت وتدفن مساويه، ما يقال والله فعل وفعل، إلا مثل ما ذكرت إذا كان من أهل الشر ومن أهل العرامة ومن أهل البدع ومن الذين أرادوا الفت في عضد أهل الإسلام والطعن في السنة والطعن في القرآن مثلا، فإن هذا قد يكون من المصالح الراجحة أن تذكر مساوي، يقال هذا كان مبتدعا، كان شريرا، كان من أهل الباطل، حتى يرتدع غيره لما يرى الناس في مثل هذه الحالة يذكرون والعياذ بالله سيئاته، لعل غيره يتوب. ناجي يسأل يقول إمامنا صلى بنا يقول وجلس في الركعة الثالثة فسبح به الناس فقام وأتى بالرابعة ولم يسجد سجود السهو، يقول ما الحكم في ذلك؟ أخي الفاضل، أحسن من خلفه حينما سبح به، لأن الإمام إذا نسي يقول من خلفه سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول قال من خلفه سبحان الله، فأمرهم بالقيام لأنه تلبس بالركن، فما يرجع من الركن إلى الواجب على قول، والمسنون على قول آخر. والمقصود أخي الفاضل أحسنوا، بالنسبة للإمام أيضا أحسن حينما أتى بهذا الركن الناقص، وهي الركعة كاملة الناقصة ظنها الرابعة فتبين بأنه الثالثة فأتى بها، وأخطأ حينما لم يسجد للسهو إلا أن يكون قد نسي. فإذا نسي سجود السهو نبهه من خلفه، لأن بعض الأئمة ينسى. وإذا كان مجتهدا هو ويرى بأنه هو طالب علم ولديه أدوات الاجتهاد ولديه أدوات يعني البحث مثلا في المسائل الشرعية فيترك. أما إذا كان لا أقرب إلى العامية أو لديه أبجديات العلوم وعنده خلفية في تفاصيل المسائل فلا بد أن ينبه، يقال له اسجد للسهو. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا كان الزيادة بمثل هذه الصورة لا يضر الصلاة، لكن الصواب بأنه زاد في الصلاة ينبغي أن يسجد للسهو، لأن سبب السهو أحد ثلاثة أمور، إما نقص وإما زيادة وإما شك، هذا الذي يسجد له للسهو، فينبه على هذا بارك الله فيك. وبالنسبة للصلاة صحيحة، أما إذا كانت ناقصة وناقصة في واجب من واجبات وتعمد ترك السهو لا، هنا مسألة تختلف. أما زيادة فالمسألة أهون. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. الأخ ناجي بارك الله فيه في السؤال الأخير يسأل يقول عن كيفية صلاة الجنازة. أخي الفاضل، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المعمول به الآن في أغلب الدول الإسلامية أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، يكبر أربع تكبيرات. في التكبير الأول يقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح، يقرأ الفاتحة، ما يأتي بدعاء الاستفتاح، ما يستفتح. صلاة الجنازة تكبيرات وليست هي صلاة مشتملة على ركوع والسجود، ويقول الله أكبر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح، هذه التكبيرة الأولى. ثم التكبيرة الثانية يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة الله أكبر، فيدعو للميت إما بما ورد إذا كان يحفظ أو بما يعني يدعو للميت بالرحمة، يقول اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان. ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه، وإن كانت امرأة يقول اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان جمع اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين ذنوبهم وخطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. إذا كان يحفظ هذا، كان ما يحفظ قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له في قبره، اللهم اعف عنه، اللهم ارحمه، يكرر هذا بارك الله فيك. التكبير الرابع يقول الله أكبر، يرفع طبعا في كل تكبير السنة يرفع يديه ثم يسلم عن يمين تسليمة واحدة، في أصح أقوال أهل العلم تسليمة واحدة. وفي صفات أخرى أخي الفاضل يعمل بها في بعض البلاد بناء على أقوال في المذاهب لا ينكر على الناس فيها، مثل خمس تكبيرات ومثل السلام مرتين، ما ينكر على الناس في هذا لأن هذا من الخلاف السائغ المحمود بارك الله فيك. علي من السعودية يقول عنده أخت أرملة وعندها أطفال، يقول تستلم ضمان، يقول جدة الأولاد من أبيهم، يقول قالت لأخته أعطيني من الضمان لأن أحيانا العيال يترددون عليها، يقول ما الحكم؟ أخوي علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في أختك وفي عيالها وفيكم. طيب جدا أن أختك تعطي جدة الأولاد شيء من الضمان ما دام أن العيال يترددون عليها ويأكلون عندها وكذا، هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل المودة وسبيل المحبة، وأيضا من خلال أو من أيضا من يعني بسبب القرب مثلا، قرب المرأة أو قرب الأولاد من جدتهم، وهذا شيء طيب، هذا ليس على سبيل الوجوب. بالنسبة للضمان الاجتماعي، ما دام أن أختك هي التي استحقت الضمان من خلال الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجهة الراعية اللي هي مثل هذه المسألة وقالت الضمان لك ولأولادك، هذا حق محض لها. لكن ما دام العجوز طلبت، ما في بأس لو أعطتها 500 ريال ولا أقل ولا أكثر، من باب التحبه، من باب مد الجسور. والله يا أخي علي، الدنيا هذه ما تسوى الإنسان إنه يعني يزعل الغير علشانه، والله ما تسوى، خاصة ما دام امرأة كبيرة في السن. أنا أعجب من أناس، يعني في ناس كبار في السن وما بقي، يقولون اللي بقي أكثر أقل من اللي ذهب، واللي ذهب أكثر من اللي بقي، تجدهم يختلفون على مثل المسائل هذه. صدقني يا أخوي علي، لو أختك هذه ما عطتها بيحصل في نفسها شيء، لكن ترضيها تعطيها مثلا 500 400 300 على حسب الضمان. أنا ما أدري كم عدد الضمان اللي تأخذ أختك، هذا من باب التحابب، وصدقني الله عز وجل يبارك لها في هذا الضمان وفي هذا المبلغ اللي تحصل عليه، وتبقى جدة الأولاد، وخاصة الحمد لله في صلة بين الأولاد وجدتهم، هذه نعمة من نعم الله. لما تنظر إلى بيوت والعياذ بالله تقطعت الأرحام بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. لكن إجباري ما في شيء إجباري، وإنما ما دام طلبت يعني أخبر أختك بأنها يعني تلبي لهذا الطلب وتعطيها المبلغ اللي يناسب، ولا يضرها ولا يضر يعني المستوى المعيشي اللي تعيشه هي وأولادها. ملكة تقول بأنها تقوم الليل الحمد لله وتصلي الوتر دائما، تقول الوتر يعني أؤخره إلى آخر الليل، تقول الاثنين الماضي والثلاثاء تقول يعني صليت الوتر بعد الأذان الأول، أذن علي الأذان الأول، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، ما زال وقت الوتر باقي، الأذان الأول هذا يعني لا يعني دخول وقت الفجر، لا، الأذان الأول هذا شرع لتنبيه النائم حتى يقوم يصلي الوتر، تنبيه النائم حتى يقوم يصلي الوتر، كذلك لتنبيه الصائم الذي يريد الصيام يقوم فيتسحر أو ينوي الصيام. فأنت يا أخت الفاضلة صليتي في وقته ولله الحمد، فإذا أذن الأذان الأول فما زال الليل باقيا وما زال وقت الوتر باقيا، فتصلين الوتر الحمد لله. فإذا أذن الثاني خلاص انتهى وقت صلاة الوتر، بارك الله فيك. أبو حمدان يسأل عن المذي، يقول هل يفطر الصائم؟ أخي الفاضل، بالنسبة للمذي لا يفطر الصائم في أصح أقوال أهل العلم، فإذا أمذى الصائم خرج منه المذي أثناء صومه، فالواجب عليه أن يغسل المحل ويتوضأ ويصلي، أما صومه فهو صحيح في أصح أقوال أهل العلم ولله الحمد والمنة. والمذي بالمناسبة حتى يتميز الأمر، هو السائل الأبيض الذي يخرج بعد تفكر أو بعد مقدمات جماع مثلا، ولا يحصل جماع، يحصل إمذاء، يسمى إمذاء. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، يعني شديد الإمذاء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد ابن الأسود الكندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره ويتوضأ. فدل هذا على أن المذي يلحق بالبول من حيث النجاسة، وإن كانت نجاسته مخففة أخف من نجاسة البول ولا يفطر. أما الاستمناء وهو إخراج المني ويخرج دفقا بلذة ويحصل بعده إكسال، فهذا يفطر في أصح أقوال أهل العلم، يفطر، يسمونه الاستمناء أو يسمونه العادة السرية، هذه يفطر. أما المذي فلا يفطر. أم عمر بارك الله فيها، يعني هي رجعت وسألت، تقول بأن زوجها يعني رجل لا يخاف الله عز وجل وعنده مشاكل وعنده كذا، تقول نذرت، يعني هو تقول مريض بالزار نسأل الله العافية والسلامة، نذرت أصوم شهر كامل إن هو يعني تركني وفكني، تقول يعني فما حصل. طبعا أنا تذكرت سؤالها وأجبتها وما تغير عندي شيء. أخت الفاضل، أنت ما عليك شيء، ما دام أن زوجك تقول الآن مريض ولا يعني حصل فراق بينك وبينه، لا طلق مثلا ولا مثلا تزوج عليك ولا طلع مثلا على حسب نيتك، ما عليك شيء، بارك الله فيك. أم عمر تسأل تقول عندها ولد كسيح، تقول عمره 25 سنة، ممكن أخذ العمرة؟ أخت الفاضلة، ما أنصحك نصيحة، ما أنصحك تأخذين العمرة، ما دام أن عقله ما هم معه. أنا سألتك قلت لك صاحي، تقول لا، ما دام عقله فاقد عقله هذا غير مكلف، هذا لا صلاة عليه ولا صيام ولا حج، ما عليه شيء، هذا لا يحج ولا يصلي ما دام فاقد عقله، لأن التكليف، لأن من شروط صحة الصلاة والحج التكليف، وأن يكون مسلما مكلفا. المكلف من هو؟ العاقل البالغ، هو قد بلغ لكنه غير عاقل. فما أنصحك، لأن هذا سيكون ثقل عليك وحمل، تقولني والله ما عنده حد في البيت، هذا حد شأنك أنت، يعني تأخذونه معكم إذا كان ما أحد في البيت، ولا تستطيعون توصون عليه أحد، ولا تحطونه عند ناس مأمومين، هذا شأنك أنت، عاد تأخذينه ولا تخلينه، هذه مسألة ما لها علاقة بالشرع. محمد بارك الله فيه يقول يعني هناك أناس يقول إذا قمت ونصحت أحد يقول لي ما يجوز لك تنصح، هذا أعلم منك وأكثر منك علم، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل، هذه المسألة تحتاج إلى ترتيب، يعني لا يمكن الجواب فيها بهكذا بإطلاق. أولا، بالنسبة للنصيحة بين المؤمنين هي شعار في واقع الأمر لأهل الإيمان، فالله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة، كما في حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قال والنصيحة لكل مسلم، بايعه على النصيحة لكل مسلم، أن ينصح لكل مسلم. ولذلك بين أهل الإسلام شعار اسمه النصيحة، فإذا رأى المسلم أخاه على ذنب أو على خطأ فإنه يقدم له النصيحة بقالب لين، بعيد عن الخشونة، بعيد عن الغلظة، بعيد عن الفوقية، وبعيد عن يعني الأمور التي تنفر، لا. لذلك ربنا جل وعلا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذه القاعدة العامة. الأمر الثاني، بالنسبة للنصيحة يجوز بين طلبة العلم أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يتواصوا فيما بينهم على البر والتقوى، وإذا لاحظ أحد طلبة العلم على أخيه خلاف في مسألة معينة يراسلهم في ذلك، ما في بأس، حتى لو كان أعلم منك لا حرج في ذلك أن تكاتبه أو تراسله أو تشافهه وتقول له هذه المسألة، طبعا بأدب، بأدب تأتيه بأدب وليس بفوقية وباستعلاء وبكبر والعياذ بالله، مثل ما يحصل عند بعض الجهلة من طلبة العلم، يعني هو يزعم طالب علم لكن الواقع أنه مرتكز في الجهل، فما يحسن قضية التعامل. ولذلك حتى لو كان أعلم منك لا حرج في ذلك. الإمام مالك إمام دار الهجرة نصحه بعض طلابه بالإسناد الصحيح في مسألة فرجع عنها، الإمام أحمد كان يراجع، أبو حنيفة، الشافعي رحمة الله عليه، مشايخنا الذين عايشناهم وتتلمذنا على أيديهم كانوا يراجعون فيرجعون إذا تبين وجه الصواب والحق. الأمر الآخر، وهذه مسألة مهمة وركز عليها، وهي فقدان الأدب عند بعض الشباب في التخاطب مع طلبة العلم الكبار، وذلك من خلال مثلا مصادرة المسائل. يعني مثلا طالب علم مجتهد عنده الحمد لله أدوات الفتوى، عنده القدرة على استقراء المسائل والوصول إلى ما يغلب على ظنه بأنه الحق، فتجد بعض الناس يشوف فتوى معينة يعتقد بأن الحق في هذه الفتوى، أو يشوف مثلا مسألة معينة أفتى بها عالم معاصر أو متقدم يعتقد بأن الإجماع منعقد عليه فينكر على هذا، وهذا غلط. ولذلك أخي الفاضل، من الأساليب الجميلة لما تشوف على عالم أو طالب علم مثلا أمر تعتقد بأنه والله الدليل يعني على خلافه، تتقدم إليه بالسؤال بكل أدب وتضفي عليه الألقاب التي هي من الأدب، فضيلة الشيخ، سماحتكم، فضيلتكم مثلا، هل هذا اختيار لكم؟ يعني تقول هل هذا الذي سمعته منكم اختيار لكم؟ هل هذا مثلا قول عندكم فيه دليل مثلا تفيدوننا فيه، تضيفون إلينا شيء؟ هذا الكلام الجميل يوطد العلاقة بين طلبة العلم. أما أن يأتي شخص مثلا يستعمل يركب الحماقة ويركب الجهل ويقول أنت أخطأت أو اتق الله أو مثلا كذا، وهذا عالم من العلماء يعني عنده القدرة على الاستنباط وعلى الاختيار مثلا، فيأتي بمثل الأسلوب الخشن الغليظ الجاف الذي ينم عن قلة أدب، هذا ليس لا يوجد بين طلبة العلم. ولذلك يا محمد بارك الله فيك، أخشى أن اللي نصحك هذا يقول لك يعني هذا أعلم منك، وقد يكون أعلم منك، فأنت إذا أردت فعلا، وهذا من بركة العلم وأيضا هذا الأدب يضيف إلى الإنسان رصيد عظيم جدا من المعلومات ومن العلوم ومن القواعد العامة، لما يتأدب كثير من طلبة العلم يحرمها العلم بسبب عدم تأدبه مع العلماء. ولذلك أذكر قصة في هذا الأمر، أحد المشايخ الكبار المشهورين اللي يكاد يكون الأمة اتفقت على إمامتهم، يعني كان يتحدث فأتى بحديث فانبرى طالب طويل بعلم صغير فقال يا شيخ هذا الحديث ضعيف بكل يعني قلة أدب، فقال لا إن شاء الله حسن، فرد عليه مرة ثانية قال لا ضعفه فلان، فقال لعله حسن، فرد عليه مرة ثالثة يعني بكل صلف وكل والعياذ بالله سوء أدب، فقال إيش رأيك تضربني، تأتي تضربني مثلا، يعني ما بقي إلا هذه. فخجل الشاب وخرج، فحرم العلم من هذا العالم، حرم، حتى قالوا بأنه أصبح من الجهال والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ما تأدب مع العالم. عالم يمكن الآن هو يعرف هذا الحديث ودرسه، وهذا لم يولد بعد، لم يولد بعد، ما تأدب. لو قال يا فضيلة الشيخ لعلكم مثلا توصلتم إلى يعني ما يحسن هذا الحديث من طرق وتفيدوننا فيه مثلا، هذا هو الأدب. ولذلك يا أخي الفاضل انتبه لمثل هذه المسألة، وهي من المسائل. وأيضا على العالم طالب العلم إذا قدمت إليه نصيحة حتى لو كانت يعني غليظة أو فيها خشونة أو فيها يعني فيها جفاء مثلا، أيضا هو أن يترفع من أن ينزل إلى مستوى هذا الطالب أو هذا السائل أو هذا المستدرك، لا يبقى في سماء مجده، يبقى في يعني مرتبته العالية، ويتعامل بحلم ويتعامل بلين وبرفق وبرحمة. هذه طريقة العلماء الربانيين. محمد يسأل يقول عندما أركب السيارة يعني ما هي الأدعية التي أقول وماذا أقدم؟ أخي الفاضل، إذا ركب الإنسان وسيلة النقل فإنه يأتي بالتكبير، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مسافرا أتى بدعاء السفر، أتى بدعاء السفر المعروف، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ويعني يأتي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للدعاء في الرفع من الركوع، لما نقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لما نستتم قائمين نقول ربنا ولك الحمد؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا الإنسان في الركوع يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، فبمجرد أن يرفع من الركوع يرفع جسمه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد وهو قائم، خلاص اعتدل قائم، لأن محل الذكر هذا حينما يعتدل المصلي من ركوعه، لأن الرفع من الركوع عندنا ثلاث أركان، الركوع والرفع من الركوع والاعتدال من الرفع من الركوع. يعني مثال الآن هذا ركوع، هذا رفع سمع الله لمن حمده، هذا رفع يسمى، لما أعتدل قائما خلاص أصبحت الآن رجع كل عضو لمكانه واقفا، هذا يسمى الاعتدال، تقولين ربنا ولك الحمد. أم عبد الله تقول الاجتهاد في العبادة الحمد لله على الدوام والاستمرار في رمضان وفي غيره، يعني هل هذا الأمر محبب؟ أخت الفاضلة نعم يا أم عبد الله الله يرضى عليك، لا شك بأنه محبب، والله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومواسم العبادات والطاعات مثل رمضان والحج هذه مهمة، ليس معناها بأن الإنسان يعبد الله في هذه المواسم فقط، لا، إنما شرعها الله منحة لعباده وهبة منه جل وعلا حتى يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتكمل العبادات وتتم الطاعات ويكفر الله السيئات ويرفع الدرجات ويعظم الحسنات، وحتى يكون الإنسان بعد هذا الموسم أفضل مما كان قبله. وللأسف الشديد الآن أحوال أغلب المسلمين أنهم بعد هذه المواسم أسوأ مما كان قبله، وهذا والله أمر يقطع نياط القلوب، أمر يؤسف ويحزن الإنسان. يعني بعض الناس الآن يعتقد خلاص ما دام أنه طلع رمضان يرجع إلى التهتك وإلى العصيان وإلى المعاصي وإلى التفريط. غريبة جدا. السلف الصالح كانوا يستثمرون مواسم الخير هذه ويجعلونها وقود محرك ودافع قوي أنه يكون أكثر تعلق بالله وأكثر ارتباط بالعبادة. كان ما يقوم الليل قبل رمضان صار يقوم الليل، كان هاجر للقرآن قبل رمضان صار يعتني بالقرآن، وكان مفرط في الصيام، كان يبدأ يصوم ويبدأ يذكر الله ويبدأ كذا. هذا الذي عليه الناس. ولذلك أخت الفاضل هذا شيء عظيم، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى نزيدنا وإياك وجميع المسلمين من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. سمية بارك الله فيها تقول بأنها تسحرت بعد صلاة الفجر، تقول بنصف ساعة تقريبا، تقول استيقظت وظننت بأن الفجر باقي. أخت الفاضل هذه من المسائل عفوا الخلافية، بعض العلماء يقولون الأصل بقاء الليل، فمن أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين خلافه فيستمر في صومه وليس عليه شيء ما دام أنه قد أخطأ في مثل هذا. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما جاء عند مسلم قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. القول الثاني قالوا بأنه يفطر لأن فيه انتهاك لحرمة اليوم بالأكل، وأن فيه تفريط، يعني خاصة مثل الصورة اللي ذكرتيها فيها تفريط بعد نصف ساعة صعبة، خاصة وأن المساجد يسمع الأذان ويسمع الصلاة تسمع الإقامة. على العموم أختي سمية بارك الله فيك، أنا الأصل أفتي بأن من أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل صوم صحيح ولله الحمد، لكن يوم واحد بالنسبة لك مقدور عليه تقدرين عليه ولله الحمد، فأنصحك خروجا من الخلاف أنك تقضين هذا اليوم، خروجا من الخلاف تقضين هذا اليوم بارك الله فيك، لأن فيما يظهر بأن في شيء من التساهل والتفريط في مثل هذا الأمر. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، التقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.